بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام: من قعر حجرتها. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. باب إثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. باب فضل صلاة العصر. حدثنا الحميدي قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذه أربعة أبواب، وأحاديث الباب الأول منها كثيرة، لأن الطرق التي ذكرها البخاري لحديث أنس رضي الله عنه وحديث سيد عائشة رضي الله عنها طرقها عديدة. فبدأ بباب وقت العصر، متى يبدأ وقت العصر؟ هنا نجد أن البخاري لم يذكر بالتحديد بداءة وقت العصر، وتحديد وقت العصر أمر فيه أقوال للعلماء، طبعا كثير منهم على أن وقت العصر إنما يكون عندما يكون ظل كل شيء مثله، وهناك أقوال أخرى، بعضهم يقول يبدأ وقت العصر حين يكون ظل كل شيء مثليه، وهكذا. فالبخاري رحمه الله تعالى لم يذكر شيئا من الروايات التي تحدد وقت العصر هذا التحديد الدقيق، لأنه لم يصح على شرطه منها شيء، ولذلك انتقل البخاري رحمه الله تعالى إلى الأحاديث التي فيها التبكير في صلاة العصر والتعجيل في صلاة العصر، لأن هذه الروايات هي التي صحت على شرطه رحمه الله تعالى. ولذلك وجدنا يبوب لهذه الترجمة يقول: باب وقت العصر. ذكر وقت العصر بعموم، لم يقل بداية وقت العصر، في حين لما ذكر وقت الظهر ماذا قال؟ قال: باب وقت الظهر عند الزوال. فهو حدد بداية الظهر فقال عند الزوال، ولكن لما ذكر العصر لم يذكر متى يكون وقت العصر، أهو عند كما قلنا حين يصير ظل كل شيء مثله أو زيادة عن المثل أو مثليه، هذا أمر نذكره في وقت آخر إن شاء الله بتفصيلاته فيما ذكر العلماء، لكن اليوم لأن الطرق التي عندنا كثيرة فنذكر ما عندنا من هذه الروايات، ثم نتعرض فيما بعد إن شاء الله للأقوال التي ذكرها العلماء في تحديد بداية وقت العصر. بدأ البخاري طبعا بهذه النسخة، ليس البخاري، قد يكون هذا من باب النساخ، أن التعليق عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام بن عروة ذكر تعليقا قال: وقال أبو أسامة عن هشام: من قعر حجرتها. والصواب كما قال المفسرون وشارحو الصحيح أن هذا التعليق ينبغي أن يكون بعد الحديث الأول، يعني صواب هذا التعليق وسنذكر فائدته ينبغي أن يكون بعد الحديث الأول الذي سنذكره الآن، وهو قول البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. الآن يأتي التعليق، هنا محله. وقال أبو أسامة عن هشام، يعني رواية حماد بن أسامة عن هشام بن عروة فيها زيادة لفظ قعر، والشمس لم تخرج من قعر حجرتها. عرفنا؟ هذا هو التعليق الذي ينبغي أن يكون عقب هذا الحديث. يشير فيه البخاري إلى أن رواية أبي ضمرة وهو أنس بن عياض لم تخرج من حجرتها، أما رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة لم تخرج من قعر حجرتها. لما ذكر البخاري هذه الرواية الأخرى من قعر حجرتها؟ قال المفسرون هذا أبلغ في الدلالة على التعجيل في صلاة العصر، الشمس لا زالت في قعر حجرتها وسط حجرتها. لو قال الرواية الأولى لم تخرج من حجرتها تشير إلى أن شيئا من الشمس كان في، قد يكون على جدران حجرتها، أما رواية لم تخرج من قعر حجرتها تدل على أن الشمس لا تزال وسط هذه الغرفة، مما يشير إلى أنهم يبين تعجيل صلاة العصر. الآن إخواني الرجال لن نتعرض لهم، لأنه تعرضنا لكثير من الرجال بما فيه الكفاية. كل هؤلاء الرجال قد مروا معنا وعرفت وفياتهم وعرفوا من هم، يعني نذكر منهم الشيء الضروري إن شاء الله تعالى، لأنه يعني لا نريد أن نعيد أشياء قد ذكرناها فيما مضى. والشمس لم تخرج من حجرتها، معنى ذلك أن الشمس لا زالت في الحجرة، فعرف منها أو فسرها كثير من العلماء أن المراد أن الشمس مرتفعة وأنهم عجلوا بصلاة العصر. سنتابع الآن الروايات لنتبين صحة ما ذهب إليه من قال المراد تعجيل العصر. لماذا؟ لأن بعض المفسرين قالوا هذا الكلام والشمس لم تخرج من حجرتها ليس دليلا على تعجيل العصر، وإنما هو دليل على تأخير العصر. كيف؟ قال لأن الحجر كانت جدرانها قصيرة. نعم، وما دامت الشمس في الحجرة معنى ذلك أن الشمس مالت وبقيت الشمس في الحجرة، فإذا هذا دليل على أنهم أخروا الصلاة ما دامت الشمس في قعر الحجرة، فهي مسلطة على الحجرة عندما مالت الشمس. هذا قاله الطحاوي من الفقهاء، وقال هذا دليل على تأخير صلاة العصر لا على تعجيل صلاة العصر. بعض المفسرين الآخرين قالوا الحقيقة الأمر لا يفهم من هذا الحديث وحده، لأن شكل الحجرة على وجه التقديد لم يذكر لنا، ما ذكر لنا أبواب الحجرة، ولا ذكر لنا طول الجدار، ولا ذكر لنا مساحة الحجرة، لأن مساحة الحجرة بالنسبة لطول الجدار له أثر في هذا الموضوع. فجهة الباب وطول الجدار ومساحة الحجرة كل هذا يؤثر في فهم الحديث. والسيدة عائشة رضي الله عنها حين ذكرت هذا ذكرته لقوم يعرفون تحديد الحجرة وصفات الحجر تماما، أما الذين أتوا من بعد لم يفسروا لنا تفسيرا دقيقا هذه الأشياء التي من خلالها نستطيع أن نفهم هل المراد التعجيل أم المراد التأخير كما ذهب إلى ذلك الطحاوي مثلا. لكن الروايات التي بعدها قد تفيد أو تدل على أن المراد التعجيل بالصلاة كما سيريد معنا الآن. لذلك يقول الطريق الآخر للحديث السيد عائشة، يقول البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. هنا لم يظهر الفيء ما معناه؟ معناه لم ينبسط الفيء في الحجرة، لأنه إذا انبسط الفيء معنى ذلك أنه غابت الشمس. هنا قال لم يظهر الفيء، يعني لم ينبسط في الحجرة، مما يشير إلى أن أشعة الشمس كانت لا زالت في الغرفة. وهذا يعني إذا أردنا أن نفهمه من خلال سقف الحجار، لأن سقف الحجر لم تكن كسقوفنا هذه. كيف كانت أسقف الحجار؟ من جذوع النخل، فمعنى ذلك أن بين الجذوع أمكنة أو فراغات تتخلل الشمس من خلالها. فإذا نظرنا إلى هذا الأمر من هذه الزاوية، من زاوية سقف الغرفة، فمعنى ذلك أن المراد تعجيل بصلاة العصر، بصرف النظر عن موضوع الأبواب وما يتصل بالأبواب. الموضوع لعله يتصل بسقف الغرفة، فإن كان الأمر كذلك، الشمس في قعر حجرتها، معنى ذلك أن الشمس مرتفعة لم تمل. وهذا الذي سيذكره أنس في روايته الآتية، أن الشمس كانت مرتفعة وكانوا يصلون العصر، مما يشير إلى أنهم كانوا يعجلون في العصر لا يؤخرون. نعم، متى ينبسط الظل في قعر الحجرة؟ حين تميل الشمس. ومتى تميل الشمس؟ إذا أخرت صلاة العصر. فالسيدة عائشة الآن تذكر بروايتين، رواية قالت لم تخرج الشمس من الحجرة، والرواية الأخرى لم يظهر الفيء في الحجرة. إذن أتتها من كلا الجانبين، ليس في الحجرة فيء، معنى ذلك أن في الحجرة الشمس، ولا تكون الحجرة كما قلنا الشمس في الحجرة إلا إذا كانت لا تزال مرتفعة. الحديث الذي بعده كذلك، تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. لم يظهر الفيء يعني لم ينبسط الفيء. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة، يعني رواية هؤلاء، والشمس قبل أن تظهر. المراد بقولها قبل أن تظهر برواية مالك ومن معه، يعني قبل أن تخرج. هنالك فرق بين قولنا لم يظهر الفيء ولم تظهر الشمس. لم تظهر الشمس يعني لم تخرج من الغرفة، ولم يظهر الفيء يعني لم ينبسط في الغرفة. إذن رواية والشمس قبل أن تظهر تفسرها الرواية الأولى التي مرت معنا، وهي قولها والشمس لم تخرج من حجرتها. اتضح الأمر الآن؟ إذن الموضوع والله أعلم هو على هذا الشكل الذي ذكرناه لكم. نأخذ الحديث الذي بعده، وهو حديث أبي برزة. انتهى الحافظ من ذكر هذه الأحاديث الثلاثة وهي كلها عن عائشة، ذكر حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وفيه أن سيار بن سلامة دخل هو وأبوه على أبي برزة فقال له: أبي، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فذكر له أبو برزة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للصلوات الخمس. بدأ بصلاة الظهر، قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس، يعني حين تميل. هذا الحديث مر معنا برقم 541، ارجعوا إليه. الشاهد فيه هذا الحديث، سنقف عند محل الشاهد فقط، قال: ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ما معنى والشمس حية؟ يعني في شدة حرها وقوة شعاعها، لم تصفر بعد، وكما ورد في بعض الروايات والشمس بيضاء نقية. فإذا كانت الشمس لا تزال حية، يعني بشدة حرها وقوة شعاعها، هل معنى هذا أنهم أخروا العصر أم بكروا العصر؟ بكروا العصر. إذن هذه الرواية تدل على التعجيل في صلاة العصر بما يكون أقوى في المعنى في الاستدلال من الحديث السابق، لأنه دال على أن الشمس لا تزال، وسيذكر معنا الآن أنه كم بعد العوالي، يعني يذهبون ميلين أو ثلاثة أميال أو ستة أميال بعد صلاة العصر والشمس لا تزال مرتفعة. كل هذه الروايات لتؤكد لنا أنه ينبغي والأفضل أن يعجل المرء بصلاة العصر في أولها. هنا لما قال أبو برزة الأسلمي والشمس حية إذن بكروا بالصلاة، وهذا المعنى الذي فهمه أصلا عروة بن الزبير حين دخل على من يذكر، على عمر بن عبد العزيز حين أخر الصلاة، وسيرد معنى هذا، حين أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة ولم يكن يعلم الأوقات المسنونة للصلاة، وكان يجري على عادة أهل بيته في تأخير الصلاة، فدخل عليه عروة وذكر له وقت صلاة العصر. فإذا فالذي فهمته السيدة عائشة والذي فهمه عروة ومن أجله أخبر عمر بن عبد العزيز، هؤلاء جميعا فهموا أن الأفضل إنما هو تعجيل صلاة العصر لا تأخرها. نتابع طبعا هنا، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، يعني هذا صلاة الفجر، وسيأتي ذكر ذلك مفصلا، ويقرأ بالستين إلى المئة، يعني بالستين آية إلى المئة آية تقريبا. ورد في معجم الطبراني أنه كان يقرأ مثلا بسورة الحاقة، سورة الحاقة 52 آية، يعني قريب من الستين، يعني لما جاوزت الخمسين دخلت في عداد الستين. فمعنى هذا أن صلاة الفجر إذا قرأت فيها بسورة الحاقة، سورة الحاقة هي تقريبا صفحتين، اي نعم، فهذا تقريبا صلاة الفجر، وسيرد معنى ذلك بالتفصيل. أما الحديث الذي بعده وهو انتقل الآن إلى حديث أنس بن مالك، قال أنس كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. بني عمرو بن عوف أين مسكنهم؟ قباء. قباء هي منازل بني عمرو بن عوف، فقوله ثم يخرج إلى بني عمرو بن عوف يعني يخرج إلى قباء. قال فنجدهم يصلون العصر، على ما يدلنا هذا الحديث؟ على أنهم أخروا الصلاة عن وقت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر. وهذه نعود إلى علم المصطلح، قول الصحابي كنا نفعل كذا، هو من المرفوع أو من الموقوف؟ من المرفوع، وهذا الذي اختاره البخاري وهو اختيار الحاكم. قول الصحابي كنا نفعل كذا يعدونه مرفوعا، ولذلك البخاري ذكر هذا الحديث هنا على أنه مرفوع، لأنه أورد الأحاديث المرفوعة المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول أنس كنا نصلي العصر يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نخرج إلى قباء فنجدهم يصلون العصر، دليل على أنهم كانوا يؤخرون صلاة العصر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تأخير لم يخرج إلى حد الكراهة، هذا قيد لا بد منه، تأخير لم يخرج إلى حد الكراهة. لما قلنا هذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأمرهم وكان معاصرهم وأقرهم على ذلك، فإذا أخروا الصلاة يعني جماعة، لأن بنو عمرو بن عوف كان يشتغلون بالزراعة وغير ذلك، فأخروا الصلاة بعد وقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بحيث لم يدخل في وقت الكراهة. الحديث الذي بعده، حدثنا ابن مقاتل، هذا محمد بن مقاتل الذي مر في الحديث الذي قبله، محمد بن مقاتل ومر معنا وهو المروزي الأزدي، قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك، هذا سيرته أشهر من أن تعرف، قال أخبرنا أبو عمرو بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة، وأبو أمامة عم أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، يعني أبو بكر بن عثمان يروي عن من؟ عن عمه أبي أمامة. يقول أبو أمامة صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر. ما معنى هذا؟ يعني لما صلوا مع عمر بن عزيز الظهر صلوا متأخرة، فلما دخلوا على أنس وجدناه يصلي العصر، معنى هذا أنه صلى العصر مبكرا. نعم. فقلت يا عم، يعني هذا باب التوقير، قلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. ماذا يريد من هذه الكلمة؟ فيها نوع من إنكار على تأخير عمر بن عبد العزيز للصلاة، فهم صلوا مع عمر متأخرين، دخلوا على أنس فوجدوه يصلي باكرا، سألوه قال هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الصلاة التي يؤخرونها. فإذا فيها نوع من التوبيخ والتقريع والإنكار على تأخير صلاة العصر. نعم. وطبعا عمر بن عبد العزيز كما مر معنا في الدرس الماضي أو عفوا من أكثر من درسين لم يكن يعلم بالوقت الذي هو وقت الأفضلية للصلاة، وقت الفضيلة، فلما دل عليه لزمه. وهنا لما صلوا مع عمر بن عبد العزيز صلوا لما كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك، يعني ما كان خليفة، كان أميرا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك. فلما قيل له وذكر له وقت فضيلة الصلاة حافظ عليه. قال العلماء والمؤرخون وكان أشد محافظة على الصلاة في وقتها الأفضل حين صار خليفة، صار أشد حرصا على إقامة حقوق الله لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله تعالى عنه. لذلك عد عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. الآن الحديث الذي بعده وهو كذلك لأنس ابن مالك، قال فيه أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. قلت لكم معنى مرتفعة حية يعني بشدة حرها وقوة شعاعها وتأثيرها وبياض لونها. نعم. فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كانوا يصلي والشمس مرتفعة، يذهب الذاهب إلى العوالي. منطقة العوالي تعرفونها أيها الإخوة هي منطقة شرقي المدينة تقريبا وقباء منها تعتبر، وهي كما يقولون قرى مجتمعة في شرق المدينة تسمى العوالي. وهنا ذكر وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال، يعني بعد ما بين المدينة وبين العوالي 4 أميال. هو في الحقيقة العوالي منطقة كبيرة منها قباء، لذلك بعض من قدر المسافة بين المدينة والعوالي قدرها بميلين أو 3، بعضهم قدر ب4، بعضهم قدر ب6 أميال، بعضهم قدر ب8. هذا تبعا لأي شيء؟ لأول العوالي أو منتصف العوالي أو آخر العوالي، يعني لا يظن أحد أن هذا نوع من التناقض في الروايات. العوالي منطقة كبيرة، فمن ذهب إلى أول العوالي ميلين إلى منتصف العوالي مثلا 4 أميال. لذلك يقول سيدنا أنس بن مالك أنهم حين يذهبون ويسيرون 3 أميال أو 4 أميال لا تزال الشمس مرتفعة. ولكن هل قوله والشمس مرتفعة كارتفاعها حين صلوا العصر؟ لا، يعني هنا يجب أن ننتبه إلى هاتين الجملتين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، ولكن قوله مرتفعة هنا دون ارتفاعها في الحالة الأولى، لكن يريد أن يقول لا تزال في حال نستطيع أن نقول إنها مرتفعة ولم تصل إلى حد أن يقال عنها إنها منخفضة. هذا الذي يريده، أنه لا تزال مرتفعة، لا تزال يمكن أن نقول عنها مرتفعة. فهذا نص في أنهم كانوا يعجلون في صلاة العصر. انتبهوا أخواني هذه الجملة: وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. هذه الجملة من كلام الزهري مدرج في الحديث، وليس من قول أنس بن مالك، وقد بين أنه من كلام الزهري، ورد هذا في سنن البيهقي، قد بين أن هذا الكلام من كلام الزهري في البيهقي الجزء الأول صفحة 440. من أراد أن يرجع إلى الحديث يجده أنه مدرج من كلام الزهري، ففيه تصريح قال: قال الزهري في رواية بيهقي، قال الزهري: وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. الحديث الذي بعده حديث مالك عن الزهري عن أنس ابن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. الآن أريد منكم أن تعرفوا الفرق بين رواية مالك هذه والرواية التي قبلها، وهي رواية شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري. رواية شعيب عن الزهري عن أنس، وأتى برواية مالك عن الزهري ابن شهاب هو الزهري عن أنس، فلما أتى برواية مالك الإمام البخاري؟ انظروا في نص الحديث، ما الفرق بين رواية مالك ورواية شعيب ابن أبي حمزة قبله؟ هذه أولا. كل من روى الحديث عن الزهري قالوا: فيذهب الذاهب إلى العوالي. أما رواية مالك: يذهب الذاهب منا إلى قباء. فهذا أول فرق. ما الفرق الثاني؟ هناك فرق آخر. لا، هنا الرواية مختصرة، هو يريد أنه والشمس مرتفعة. الفرق الثاني هو أن كل من روى الحديث عن الزهري، يعني أصحاب الزهري، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، فنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. وأما رواية مالك قال: كنا نصلي العصر. فهذه تفهم فهما ضمنا. فإذا أورد البخاري هذه الرواية، رواية مالك، للإشارة إلى أن مالكا خالف أصحاب الزهري في هذه الرواية في هذين الأمرين. الأمر الأول لم يقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الثاني هم قالوا إلى العوالي، وهو قال إلى قباء. هل هذا فرق كبير؟ ليس هذا يعني اختلافا شديدا. لماذا؟ الأمر متقارب، لأن قباء من العوالي. هذا أولا. ثانيا، لما قال قباء؟ يعني مالك لما اختار أن يقول قباء؟ قال شراح الحديث: لما كانت رواية إلى العوالي يعني مبهمة، منطقة كبيرة العوالي، ووجد مالك وهو الذي روى الرواية التي مرت معنا: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فهذا إشارة إلى قباء، لأن بني عمرو بن عوف منازلهم قباء. لذلك قالوا مالك لما نظر إلى هذه الرواية المفسرة فقال: وأحدنا يذهب إلى قباء، فحدد موضع الذهاب من منطقة العوالي. رأيتم إلى هذه الروايات بمجموعها كيف يفسر بعضها بعضا؟ يعني أمر جميل جدا أن تقابل هذه الروايات ببعضها، ورواية ثم يخرج الإنسان إلى عمر بن عوف هي رواية مالك أصلا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن هذا هو حديث أنس بطرقه، وهذا هو حديث السيدة عائشة بطرقه، وهذا حديث أبو برزة الأسلمي. إذن الخلاصة، كم حديثا أورد البخاري في هذا الباب؟ 3 أحاديث فقط. ما هي؟ حديث السيدة عائشة، حديث أبي برزة الأسلمي، حديث أنس بن مالك فقط، لكن أورد كما قلت طرقا عديدة لهذه الأحاديث 3، وكل طريق يفيد معنى من المعاني. طبعا حديث أنس الذي مر معنا بمن الذي فيه ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر بن عوف فنجدهم يصلون العصر، وكيف قلت أن فيه دلالة على أن بعضهم كان يؤخر صلاة العصر دون أن تدخل في وقت الكراهة، يؤكد هذا المعنى كذلك رواية عن أنس لكن عند أحمد، روى أحمد في المسند والنسائي والدار قطني عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس بيضاء محلقة، ثم آتي عشيرتي وهم جلوس فأقول: ما يجلسكم؟ صلوا، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد هذا الحديث أن بعضهم كان يؤخرها عن وقت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يشير أن صلاة رسول الله كانت في أول الوقت. عرفتم كيف أراد أن يبرز البخاري وقت صلاة العصر؟ لم يذكر تحديده تماما، وإنما ذكر تحديده من خلال أن الشمس مرتفعة. لذلك قال العلماء هذا يدل على أن وقت صلاة العصر هو الذي ذهب إليه كثير من العلماء، أنه حين يصير ظل كل شيء مثله، وإلا لو كان يصير ظل كل شيء مثليه لو صلى النبي في هذا الوقت متأخر ثم ذهب الذاهب إلى العوالي لما وجد الشمس مرتفعة. فقوله والشمس مرتفعة وقولهم في رواية محلقة دل على أن بداية العصر هو هذه البداية حين يصير ظل كل شيء مثله. الباب الذي بعده باب إثم من فاتته العصر. يقول عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ماذا قال البخاري؟ باب إثم من فاتته العصر، ثم ذكر الحديث: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. أولا، ما معنى وتر أهله وماله؟ يعني أصيب بأهله وماله، سلب أهله وماله، أخذ أهله وماله، يعني هذا معنى وتر أهله وماله. فما معنى الذي تفوته صلاة العصر؟ العلماء في ذلك على أقوال، أكثرهم على أن المراد بفوات صلاة العصر خروج وقتها بالكلية. بعض العلماء، وهذا عائد إلى اجتهادهم في موضوع نهاية صلاة العصر مثل الأوزاعي، قال المراد أنه تفوته صلاة العصر حتى تصفر الشمس، حتى ترى ما على الأرض من الشمس مصفرا. إذن الأوزاعي يعد أنه من فاتته صلاة العصر يعني من فاته الوقت الأفضلية، بل قال الحافظ ابن حجر لعل هذا على مذهبه في أن نهاية وقت العصر حين تصفر الشمس، لكن الجمهور على أن نهاية وقت العصر حين تغرب الشمس، حين الغروب. لذلك قال العلماء أريد بفوات العصر فواتها في وقتها كلها حتى تخرج وقت الصلاة. نعم، أما وقت الأفضلية فقد روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته، ولما فاته من وقتها أعظم وأفضل من أهله وماله. يعني لما فاته من وقتها الذي هو وقت الأفضلية أعظم من أهله ومن ماله. طيب الآن البخاري لما قال باب إثم من فاتته العصر، ماذا نفهم منه من كلمة إثم؟ هل فاتته عمدا أم سهوا؟ عمدا أم سهوا؟ تبويب البخاري بقوله باب إثم يدل على أنه يريد من فاتته الصلاة عمدا، هكذا يريد البخاري، من فاتته الصلاة عمدا فهو محمول على العمد في ترك صلاة العصر. ويدل على هذا المعنى الذي ذهب إليه البخاري ما رواه أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 13، كذلك من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. إذن هذه الرواية تؤيد ما ذهب إليه البخاري من أن المراد من فاتته عمدا. ويدل على هذا حديث أبي هريرة عند أحمد كذلك في المسند 2254، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته. إذن إذا أدرك ركعة قبل المغرب لم تفته، فإذا لم يدرك شيئا تكون قد فاتته. إذن نعود فنقول البخاري يدل بقول باب إثم من ترك العصر أو من فاتته العصر، يعني من فاتته عمدا. ولكن ورد عن بعض العلماء وبعض السلف الصالح بأن الناس يعني لا تكون الصلاة فائتة بالنسبة له، من ذلك ما روى أحمد بالجزء الخامس صفحة 302 من حديث الصحابي الجليل أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، والذي فيه قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة تذكرونه، حديث طويل، وكيف استيقظوا وقد طلعت الشمس. فيقول أبو قتادة رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله هلكنا، فاتتنا الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تفوت اليقظان ولا تفوت النائمة. يعني إذا فاتت الصلاة اليقظان عمدا هذا الذي فاتته الصلاة، أما النائم فلا تفوته الصلاة. ومر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، تذكرون هذا الحديث الذي مر معنا. لكن مع ذا بعض السلف كما ورد أنهم جعلوا الناس والنائم قد وتر أهله وماله. شو رأيكم بهذه المسألة؟ ظلم؟ ليش ظلم؟ هلا حنشوف، يعني نشوف قبل أولا دليلهم في هذه المسألة، أو كيف أولوا معنى وتر أهله وماله. نعم، اسمعوا هذا الحديث أو هذه الرواية التي يرويها السيد ابن شبرمة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر. يقول السيد ابن شبرمة الحارثي: سمعت سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني كان ابن عمر روى الحديث ورواه عنه سالم، وسمعه من سالم من أسيد ابن شبرمة هذا. فقال أسيد: يا سالم وإن نسي، يعني تفوته الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وإن نسي. فقال: وإن نسي فصلاة ينساها أشد عليه من ذهاب أهله وماله. لماذا ذهب سالم إلى هذا؟ ذهب إلى أنه نسيها لقلة اهتمامه بها، ولو كان مشغولا بها ومهتما بها لما نسيها. لذلك قال: صلاة ينساها أشد عليه من ذهاب أهله وماله. ومن هنا وجدنا الترمذي في سننه وضع هذا الحديث الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر ماله وأهله تحت أي عنوان. انظروا إلى اختلاف الأنظار في هذه المسألة وتعدد الفهم. الترمذي جعل هذا الحديث تحت باب ما جاء في السهو عن وقت العصر. إذن حتى الترمذي اعتبر هذا في السهو عن صلاة العصر. طيب إذا كان بالسهو عن وقت العصر فما معنى فكأنما وتر ما له وأهله؟ يعني مصيبة، فجيعة، فجع بدينه كما فجع الذي فقد أهله وماله. الترمذي قال، وطبعا قالوا إذا كان المراد بالسهو عن الصلاة فالمراد بقوله كأنما وتر ما له وأهله أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب عنه أهله وماله. عرفنا؟ إذن هنا كأنما وتر أهله وماله يعني يلحقه من الأسف والأسى والحزن على الثواب الذي ضاع منه كالأسى الذي يلحق من ذهب عنه أهله وماله. وهذا الذي شرح عليه الإمام السندي من كبار شراح الحديث، قال المتبادر من الفوات، لما نقول من فاتته، المتبادر من هذه الكلمة ألا يكون من اختيار العبد، يعني كأنه من غير، يعني أنت تقول مثلا هذه فاتتني، ما معنى فاتتني؟ يعني سبقتني، ذهبت مني. قال المتبادر من الفوت ألا يكون باختيار العبد، فعلى هذا إذا لم يكن باختياره، يعني كان ساهيا أو نائما أو ناسيا، فعلى هذا قوله وتر ماله وأهله إشارة إلى ما فاته من الخير. جميلة هذه، احفظوها، إشارة إلى ما فاته من الخير. فإذا هذا الحديث بعضهم جعل هذا الكلام كأنما وتر ماله أهله لمن ترك الصلاة عمدا، وبعضهم جعلها لمن ترك الصلاة سهوا. من جعلها للعمد قال باب إثم من فاتته العصر، وهذا ذهب إليه الإمام البخاري. على كل، هذا يدل على أنه فهم الترمذي وغيره وسالم ابن عبد الله أنه لو فاتته سهوا كأنما وتر ما له وأهله. فإذا صحيح أم لا؟ ظلم شيء؟ لا. إذا إشارة إلى ما فاته من الخير، وهذا لخصوصية صلاة العصر، وهذا يدل على أن يجب على المرء أن يعتني بصلاة العصر خاصة. عرفنا؟ الآن شوفوا الحديث اللي بعده اللي ذكره البخاري، قال باب من ترك العصر. طيب ليه قال باب إثم من فاتته العصر ثم قال باب من ترك العصر؟ باب من ترك العصر هون الإشارة إلى العمد فيها واضح. قالوا المفسرون قوله من ترك العصر أصرح بإرادة العمد من فوات العصر. لما قلنا ما باب من فاتته بعضهم جعلها عمدا وبعضهم جعلها سهوا، أما هنا من ترك العصر يعني تركها عامدا. ولذلك وجدنا أن الإثم الذي ترتب عليه إثم شديد، أو العقوبة عقوبة شديدة. اسمعوا، هذا والله شيء يعني تقشعر منه الأبدان. يقول أبو المليح وهو عامر بن أسامة، يقول كنا مع بريدة أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه في غزوة في يوم ذي غيم. ولما ذكر الغيم؟ لأنه بيوم الغيم قد لا يتحقق المرء دخول الوقت، أو يحتاط لدخول الوقت فيفوته بالمرة، مما يدل على أن وقت الغيم يجب أن يكون أشد تحريا. نعم، قال كنا في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر. بكروا بمعنى عجلوا، ليس المراد بكر يعني قبل وقتها، وإنما المراد عجلوا، لأن التبكير إلى الشيء هو المبادرة إليه في أي وقت كان. لما نقول بكروا إلى النوم يعني بادروا إليه. باب من ترك العصر. إذن قال لهم بريدة بكروا بصلاة العصر. قال العلماء قال لهم ذلك بعد أن تحقق دخول الوقت، يعني لعل بريدة استطاع أن يعرف من خلال بعض الخلل في الغيم الشمس أو باجتهاد ما. المهم لما تحقق دخول العصر قال لهم عجلوا بصلاة العصر، قال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ما معنى حبط عمله؟ يعني هل بطل كل عمل عمله؟ هذا ظاهر لفظ الحديث، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني بطل ما فعله من عمل صالح. العلماء قالوا الله تعالى قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قالوا إحباط العمل أو حبط العمل لا يكون إلا بالشرك أو بالكفر. نعم، مفهوم الآية من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، منطوق الآية من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، والمفهوم من لم يكفر لم يحبط العمل، فكأن حبط العمل خاص بالشرك وبالكفر. فكيف قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر يعني متعمدا فقد حبط عمله؟ وقولنا متعمدا جاء في رواية أيها الإخوة عند أحمد 6442 من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر متعمدا حتى تفوته فقد حبط عمله. فإذا بعض العلماء لما أخذوا هذه الآية أن حبط العمل يكون بالكفر، فقالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل الزجر الشديد، يعني كأنه قد حبط عمله، فقالوا هذا من مجاز التشبيه كأنه قد حبط عمله، أو قالوا بمعنى كاد أن يحبط عمله أو قارب أن يحبط عمله. وهذا وارد في اللغة كثيرا، يعني يأتي الفعل بمعنى المباشرة ويكون بمعنى المقاربة، بمعنى مقاربة الأمر. فهنا قد حبط عمله يعني قارب أن يحبط عمله، وعلى ذلك أمثلة أذكرها فيما بعد إن شاء الله. ولكن مع ذلك بعض العلماء من السلف قال نجري الحديث على ظاهره، حبط عمله يعني بطل عمله الصالح لأنه ترك صلاة العصر متعمدا، ولكن لو بطل عمله الصالح لم يبطل إيمانه. وهذا الفرق بين هؤلاء وبين الخوارج. الخوارج قالوا إذا فعل كبيرة كفر، يعني أحبطوا عمله وإيمانه. أما الذين أجروا الحديث على ظاهره وقالوا حبط عمله، قالوا حبط عمل الجوارح فقط لا الإيمان. إذن على كل إخواني الأمر خطير جدا، يعني تصور حجم العقوبة التي تترتب على من ترك صلاة العصر متعمدا أنه حبط عمله. سواء قلنا يعني حتى لو قلنا قارب أن يحبط عمله فهو على خطر عظيم، على خطر شديد جدا، مما يشير ويؤكد وجوب المبادرة إلى صلاة العصر. ولذلك سيدنا بريدة وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام فقد حبط عمله، لذلك قال لهم بكروا بالصلاة ولو كان يوم غيم. نعم، بمجرد أن تجتهدوا وتعرفوا دخول الوقت عجلوا بصلاة العصر. فهذه لا شك وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وصية عزيزة جدا توجب علينا أن نبادر إلى صلاة العصر في أولها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا لم نستطع أن نتابع باب فضل صلاة العصر، يكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.